بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اتخذ الغوث أو المعدن مكتبا له فالظاهر أنه لا يتعلق به إلا خمس واحد، فيخمس مرة واحدة ولا يجب عليه التخميس ثانيا آخر السنة. قلنا هذا هو الصحيح، فإنا إذا بنينا على أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب ليس لخصوصية لذلك، بل إنما هو من جهة ثبوت الخمس في مطلق الفائدة وأرباح المكاسب لا خصوصية لها. إذن لا فرق بين أن يكون من يتسدى للغوث أو لإخراج المعدن، لا يفرق بين أن يأخذه مكسبا وأن لا يأخذه مكسبا، كما أنه في فرض عدم أخذه مكسبا لا يجب إلا خمس واحد، كذلك فيما إذا أخذه مكسبا وهذا ظاهر. وأما إذا قلنا بخصوصية هذا العنوان فبين العنوانين عموم من وجه، يعني يجب الخمس في أرباح المكاسب بهذا العنوان، ويجب الخمس في الغوث أو المعدن بهذا العنوان، فإذا اجتمع في مولد واحد فكان مكسبه هو الغوث أو الإخراج من المعدن، بما أنه بين العنوانين عموم من وجه، فهل يجب خمسان أو يكفي خمس واحد؟ قلنا إنه يكفي خمس واحد، وذلك لأن الغالب والكثير في الغوث والمعدن هو اتخاذه مكسبا، يعني الروايات الدالة على أنه يجب الخمس في المعدن أو يجب الخمس في الغوث والباقي له، هذه الروايات القدر المثقل من موردها هو الغوث بل والإخراج المعدن المتعارف، يعني الذي أخذه الإنسان مكسبا له. فإذا كان كذلك، لو بنينا على تعدد الخمس لازمه أن يكون عليه خمسان من الأول، حينما أخرج المعدن أو غاص وأخرج من البحر شيئا، معناها أنه يتعلق به خمسان، خمس بعنوان المعدن وخمس بعنوان أرباح المكاسب، فالباقي له ثلاثة أخماس، لأن الخمس يتعلق من الأول، غاية الأمر أن أحدهما مطلق والثاني مشروط بعدم الصرف بالمونة، وهذا خلاف ظاهر الروايات بل خلاف نفسها، وأن الواجب وما تعلق به الحق إنما هو خمس واحد لا خمسان. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه وفاقا لغيره من أنه لا يجب إلا خمس واحد، هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المرأة إذا كانت كاسبة وربحت شيئا أو استفادت من غير الكسب بناءً على ثبوت الخمس في مطلق الفرائض ليس لها استثناء مؤونتها من الغير، لأن مؤونتها على زوجها. قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، لأنه لا يستثنى مقدار المؤونة من الربح ولو لم يصرف الربح في مؤونته، وإنما المستثنى ما يصرفه في مؤونته. إذا أمكنهم بعد مؤونته أو بعد مؤونته ومؤونة إياله ما يصرفه في المؤونة في مؤونة نفسه ومؤونة عياله، هذا هو المستثنى، لا مقدار المؤونة ولو قدر على نفسه ولم يصرف المؤونة، ليس هذا هو المستثنى. فإذن إذا كان القائم بمؤونة المرأة زوجها فهي فالفرد لم يصرف في المؤونة، فإذن يجب فيه الخمس. نعم، لو فرضنا أن زوجها لا يصرف عليها وهي تصرف من ربحها لمؤونته، حينئذ لا يكون فيه الخمس لأنه صرف في المؤونة. والحاصل أن الزوجة والمرأة لا خصوصية لهما، كل مكلفين، سواء كانت مرأة أو رجلا، سواء كانت زوجة أم لم يكن. إذا ربح شيئا فصرفه في مؤونته فلا خمس عليه، وإذا لم يصرف في المؤونة ففيه الخمس في جميع هذه الموارد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السبي والمجنون والمملوك، فذكر أنه يثبت الخمس بالنسبة إلى الغوص والمعدن والكنز ولو كان المالك سبيا أو مجنونا أو كان عبدا، في جميع ذلك لا يقاس الخمس بالزكاة. في باب الزكاة ذكرنا أنه لا زكاة على المجنون ولا على السبي ولا على المملوك، لكن الخمس ليس كذلك، يثبت الخمس في حق جميع ذلك، وكذلك في الأرض المشتراة من المسلم، وكذلك في المال المختلط بالحرام. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك لحكم أرباح المكاسب، واستظهر وجوب الخمس في أرباح المكاسب بالنسبة إلى الطفل أيضا قبل ذلك. ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص هذه الثلاثة التي ذكرناها أولا، الغوص والمعدن والكنز، أنه يجب الخمس في ذلك بلا فرق بين المرأة والرجل والصغير والكبير والحر والعبد، وممن صرح بذلك المحقق قدس الله نفسه في الشرائع. وإن كان صدر كلامه في الكنز، ذكر أن الكنز يجب فيه الخمس سواء كان المخرج والواجد، سواء كان رجلا أم كان امرأة، بل طفل صغيرا أو كبيرا، حرا أو بل مملوكا. لكن ذكر بعد ذلك وكذلك المعدن والغوص، فالمحقق أيضاً كغيره ممن سرها بثبوت الخمس في هذه الثلاثة ولم يقتصر على الخمس بل ذكر في الجميع. مقتضى اقتصارهم على هذه الثلاثة كأنه يستزاد أو يستشعر من أنهم في بقية الأقسام في الأرض المشترات من المسلم أو في أرباح المكاسب لا يستوي الصغير والكبير والمملوك وغير المملوك مثلا. ولكن الشيخ قدس الله نفسه استظهر أن هذا الحكم عام للجميع لجميع الأقسام ولا خصوصية لهذه الثلاثة، بعدما ورد من فتنة في بعض بلاسي ما يعني من جهة بعض الروايات الدالة على أن ثبوت الخمس في هذه الموارد كلها بعنوان الغنيمة. الغنيمة شاملة لهذه الأقسام بأجمعها. فكيف كان؟ فلا شك في أن المشهور، يعني الظاهر كذلك، أن المشهور هو ثبوت الخمس مطلقا في هذه الثلاثة أو في الأعم من هذه الثلاثة وغيرها. ولكن تقدم الكلام مفصلا في بعض الموارد السابقة، لا أذكر الآن في أي مورد كان، ذكرنا أن مقتضى ما دل على رفع القلم عن السبيل ورفع القلم عن المجنون أنه لم يجد عليهما القلم، ولا ذكر لهما في الكتاب الذي كتب فيه الأحكام وثبت فيه الأحكام لم يجد قلم عليهما. خارجان عن هذا الموضوع حكمهما حكم البهائم، كما أن البهيمة لا حكم لها ولا يجري عليها القلم، كذلك السبي والمجنون لا يجري عليهما القلم. فإذا فرضنا أنه لم يجري عليهما القلم، لا يفرق بين قلم التكليف وقلم الوضع. الأحكام الإسلامية على قسمين، حكم تكليفي ما وحكم وضعي، كما أن الحكم التكليفي مرفوع عن السبيل، الحكم الوضعي أيضا مرفوع عن السبيل، لا يلزم بشيء. السبيل لا يلزم بأي شيء، كان هذا الشيء تكليفا أم كان وضعا. نعم، في كل مورد يكون هذا الرب منافيا للامتنان، أو ورد نص خاص في مورده مثل التعذيرات، مثلا أن السبي إذا ارتكب محرما من المحرمات وإن كان لا يحد لأنه رفع عنه القلم لكن يعذر بما يراه الحاكم مناسبا، أو كان منافيا للامتنان كما في موارد الزمان مثلا أتلف بال الغير يكون ضامنا. لا نعرف أي وجه لاختصاص رفع القلم برفع القلم في التكاليف فقط، بل التكاليف وغير التكاليف سيان من هذه الجهة. فالدليل الخمس في قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه لم يجر في حق السبيل، أو قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير هذا لم يجر في حق السبيل. فمعنى رفع القلم أن الإطلاقات أو العمومات إذا كان هناك إطلاق أو عموم كله لم يكن ثابتا، وهذا هو الصحيح كما قد رواه صاحب المدارك قدس الله نفسه، واختار أن السبي لا يثبت فيه الخمس، ولو فرضنا أن المشهور ذهبوا إلى وجوب الخمس في ذلك. ولا فرق بين أرباح المكاسب وغير أرباح المكاسب. نعم، بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لا بد من ثبوت الخمس حتى في مال اليتيم، لأن المال ليس له، المفروض أن مقدارا من المال له ومقدار من المال ليس له، والطريق التحليل هو التخميس. هذا ليس حكما ثابتا عليه، بل حكم ثابت له، يعني جواز تصرفه، يعني جواز تصرف الولي من قبله يحلل بهذا الوجه. هذا امتنان من الله سبحانه، كما في قوله عليه السلام رضي الله بالخمس، المال المختلط بالحرام طريق ذات، ليس هذا تكليفا بل ثابتا على المكلف، بل في مقام التقسيم وتمييز الحلال عن الحرام منتا من الله سبحانه على عبيده. هذا ايضا كذلك لا يحكم بأن جميع المال لليتيم مع العلم بأنه مخلوط بالحرام، كما لو فرضنا أنه ورث مالا أو سرق هو بنفسه سرق مالا وخلفه بأمواله أو بوجه آخر كان له مال مخلوط بالحرام هذا خارج عن مورد رفع القلم لأن هذا في مقام تمييز ماله عن مال غيره وهذا منة على العباد لا تكليف عليهم وجعلهم في مشقة من جهة الفعل أو من جهة الوضع وأما المملوك فلا ينبغي الشك في عموم الحكم له سواء قلنا بملكه أم لم نقل بملكه على أي حال هذا ربه ربهه وغنمه ولا دليل على اشتراط الحرية فيكون خمس هذا المال بل لأرباب الخمس المملوك لا خصوصية له وما دل من الروايات على أن المملوك ليس في ماله شيء كما تقدم الكلام فيه مورد جميعها يعني ظهور جميعها في الزكاة ليس في مال المملوك زكاة ليس في المال الصامت له قريب من ذلك زكاة هذا بحث آخر قلنا لأنه ممنوع من التصرف والتمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة فالمملوك لا يعطى من الزكاة ولا يؤخذ منه الزكاة على ما تقدم فصلا لا وجه لقياس الخمس بالزكاة بل مقتضى إطلاق الأدلة أنه يجب الخمس في هذا المال فأما بقية موارد الخمس حتى الكنز والغوص والمعدن فضلا عن أرباح المكاسب أو المال المشترات الأرض المشترات من المسلم لو فرضنا أنه اشتراها اشترى الأرض ولي الصغير من مسلمين والصغير بل ليس بمسلم ذميون الظاهر أنه لا يثبت الخمس في شيء من هذه الموارد وذلك لرفع القلم وأن ما جعل في الشريعة المقدسة من الأحكام السبي خارج عن موضوعها والقلم غير جار بحقه يقع الكلام في قسمة الخمس وأنه يقسم ستة أقسام على ما نسقت به الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذه ستة أقسام ما كان لله سبحانه لرسوله وما كان لرسوله لولي الأمر بعده على ما في الروايات والأقسام الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل هذه ثلاثة فالثلاثة للإمام وثلاثة أخرى لغير الإمام على ما نتكلم فيه إن شاء الله.